الشيخ احمد. والله الشيخ احمد يا مرحبا، على مثالك وقفت عليه يا محمد. وش وقفت عليه؟ نعم سادس.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. أيها الأحباب، ما زالت قراءتنا في كتاب الحدود، وفي الحدود يوضح لنا المؤلف هنا حكم الحد السرقة، حكم حد السرقة. فإذا توفرت 9 شروط وجب أن تقطع، أو كان الجاني حده أن تقطع يده اليمنى من مفصل الكف، ولكن لا بد من انضباط الشروط ولا بد من تواجدها. هنا قال لا بد من حرص. الشرط السادس لا بد من الحرص، والحرص كل شيء بحسبه. فأنا مثلا عندي خشب أخليها عند الباب، والخشب يعتبر حرزها عند الباب. أنا عندي ذهب لازم أضعها في الصناديق الحديدية المحكمة، والصناديق الحديدية المحكمة هي حرزها. الأواني حرزها في المطبخ، في دواليب المطبخ. الملابس في دواليب الملابس. الباب في مكان تركيبه. لكن لو قلنا بأن الملابس نأخذها ونضعها في الصندوق الحديدي نقول لا. ولو قلنا مثلا الذهب نأخذ ونحطه في سلال حقة المطبخ نقول لا أيضا. كل شيء بحسبه، كل شيء بحسبه، والعرف له مجال. ويقول مر علينا في الزاد: ويختلف ذلك بعدل السلطان وجوره وسلامة أهل البلد وبعدهم عن ما يعكر الصف. من بلد يختلف من بلد إلى آخر. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فصل السادس.
السادس من أي شيء؟ من الشروط التي يجب توفرها للقطع في السرقة. نعم، لأن ورد عندنا حديث: إذا رأوا الحدود بالشبهات عذروا، وإذا التمسنا له عذر يكون أولى من إيقاع الحد وبتر يده. نعم.
السادس: أن يسرق من حرز. لما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. يمكن
تذكر لنا السند الشيخ تركي، تذكر لنا السند، يقول لما رواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. أبيك تقول لي فلان عن فلان عن فلان. أحسن، ممتاز ممتاز ممتاز. عمرو بن شعيب ابن محمد ابن عبد الله ابن عمرو ابن العاص، وكان عبد الله ابن عمرو بن العاص من المحافظين على طلب العلم والساعين لإدراكه والسار فيه. فيقول لنا أبو هريرة رضي الله عنه: ما من أحد تابع كمتابعة عادى عبد الله ابن عمرو ابن العاص، فهو يكتب ولا أكتب. أبو هريرة يحفظ ثم ينام، وعبد الله بن عمرو العاص يكتب. يقول: ما من أحد حافظ كمحافظتي عدا عبد الله بن عمرو بن العاص، فهو يكتب ولا أكتب. نعم.
أن رجلا من مزينة سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الثمار، فقال: ما أخذ في أكمامه فاحتمل ففيه قيمته، ففيه قيمته ومثله معه، وما كان في الجيران ففيه القطع إذا بلغ ثمن.
شيخ صديق، اقرأ لي الحديث يا بني واشرح لي معناه هذا الحديث. افصح يا بني. نعم. ايه شو قولي شيخ؟ التمر ايه؟ ايه اقرأ الحديث يا بني. الكمام الزنا، يعني الزنا وفي النخلة، في النخلة. فإذا كان في الزنا وفي النخلة وراح وقطع الزنا وجابه، نأخذه هو قيمته مثله. وأما إذا كان لا مقطوع ومنتهي وجاء وأخذه، فنحن نأخذ القيمة.
رواه أبو داود. ويعتبر الحرز بما يتعارفه الناس، فما عدوه حرزا فهو حرز، وما لا فلا، لأن الشرع لما اعتبر الحرز ولم يبينه علمنا أنه رده إلى العرف كالقبض والتفرق وإحياء الموات. هذا ظاهر قول أصحابنا، وإليه ذهب ابن حامد والقاضي. وذكر أبو بكر كلاما يدل على أن الإحراز لا يختلف، فقال: إذا أفرد الشيء في الملك فهو محرز، والعمل على الأول، فحرز الأثمان والجواهر ونحوها.
وهذا ليس فيه ما يقلق، وإنما لو عرضت قضية فالقاضي هو الذي يقول فيها قول الفصل، ونحن لا ننازعه لأن حكم القاضي يرفع الخلاف. نعم.
فحرز الأثمان والجواهر ونحوها في الخانات الحريزة والدور في العمران دونها الأغلاق والأقفال، أو حافظ مستيقظ، أو حمل صاحبها لها معه على ما جرت به العادة في جيبه أو كمه أو وسطه أو معضدته ونحو ذلك. ونقل حنبل عن أحمد في الذي يأخذ من جيب الرجل أو كمه لا قطع عليه، وهذا محمول على من اختلس دون من سرق، لأنه قد بينه في رواية ابن منصور فقال: الطرار يقطع إذا كان يطر سرا، وإن اختلس لم يقطع. فأما الجواسق في البساتين والخانات في البرية فإن كانت مغلقة وفيها حافظ فهي حرز نائما كان أو يقظان، وإن كانت مفتوحة فلا تكون حرزا إلا أن يكون الحافظ يقظان، وإن لم يكن فيها حافظ فليست حرزا بحال، لأن المال لا يحرز فيها من غير حافظ. والخيمة والخركات المنصوبة كالجواسق فيما ذكرنا، ويقطع سارقها متى كان فيها حافظ وإن كان نائما، لأنها تحرز بهذا. وحرز متاع الباعة من العطارين وغيرهم بالدكاكين في الأسواق وراء الأغلاق والأقفال، وإن كانت مفتوحة فبحافظ يقظان. وحرز قدور الباقلة في الدكاكين وشرائح القصب وما جرت العادة بإحرازها به، وحرز باب الدار والدكان نصبه في موضعه، وحرز حلقة الباب تسميرها فيه، وحرز آخر الحائط وحجارته كونها مبنيا في الحائط، وحرز الخشب والحطب بالحظائر وتغييب بعضه فوق بعض مقيد فوقه بحيث يعسر أخذ شيء منه، وإن كان في فندق مغلق أو فيه حافظ فهو محرزه، وأن يقيد. وحرز متاع الباعة وأشباههم كونه بين أيديهم لأنه محفوظ بذلك، فإن نام عنه أو اشتغل أو جعله خلفه بحيث تناله اليد خرج عن الحرز لأنه غير محفوظ، وإن نام إنسان على ثوبه أو متاعه فقد أحرزه، لما روى صفوان بن أمية أنه نام في المسجد وتوسد رداءه وأخذ من تحت رأسه، وجاء بسارقه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأمر به أن يقطع، فقال صفوان: يا رسول الله، لم أرد هذا، ردائي عليه صدقة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فهلا قبل أن تأتيني به. رواه ابن ماجه. فإن تدحرج عنه خرج من الحرز. فصل. وحرز المواشي الراعية بنظر الراعي إليها، فما استتر عنه بحائل أو نوم الراعي خرج عن الحرز لأنه غير محفوظ. وحرز البارك من الإبل المعلقة بالحافظ نائما كان أو يقظان، لأن العادة أن صاحبها يعقلها إذا نام، وإذا لم تكن معقلة فحرزها بحافظ يقظان لما ذكرنا. وحرز الحمولة بسائق يراها أو قائد يكثر الالتفات إليها ويراها إذا التفت، لأنها لا تنحفظ إلا بذلك. فصل. ومن ترك ثيابه في الحمام لا حافظ لها فليست محرزة، وإن استحفظها إنسانا فحفظها، فعن أحمد أنها غير محرزة أيضا إلا أن يتوسدها أو يجلس عليها، لأن الحمام مستطرق. وقال القاضي في موضع: يخرج في المسألة روايتان، وفي موضع آخر تصير محرزة بذلك كالقماش بين يدي الباعة، وإن نام الحافظ أو اشتغل فعليه الضمان ولا قطع على السارق لأنها خرجت عن الحرز، وإن لم يفرط في الحفظ فلا ضمان عليه لأنه مؤتمن. فصل. وحرز الكفن كونه على الميت في القبر، فمن نبشه وسرقه قطع لأنه سارق، بدليل قول عائشة: سارق أمواتنا كسارق أحيائنا، ولأن القبر حرز الكفن لأنه يوضع فيه عادة ولا يعد واضعه مفرطا ولا مضيعا وقد سرق منه. وما زاد على الكفن المشروع كاللفافة الرابعة لم يكن القبر حرزا له لأن تركه فيه تضييع، فأشبه الكيس المدفون معه. وإن أكل الضبع الميت وبقى الكفن فلا قطع على سارقه لأنه غير محرز ويكون للورثة لأن لهم ما فضل عن حاجته من ماله. فصل.
السابع من الشروط، يبقى عندنا اثنين.
السابع أن يخرجه من الحرز، سواء أخرجه بيده أو بفيه أو رماه أو رماه إلى خارج أو اجتذبه بمحجن أو بيده أو تركه على ظهر بهيمة وساقها أو على ماء جار أو في مهب ريح فأطارته أو على ماء راكد وحركه أو فجره فخرج به أو أمر صبيا مميزا فأخرجه أو فتح طاقا فانهال الطعام إليه أو بط جيب إنسان أو كمه فسقط المال فأخذه، فعليه القطع في هذا كله لأنه سبب فعله، فأشبه ما لو أخرجه بيده فإن جمعه في الحرز ثم تركه ومضى أو أخذ منه أو تركه في ماء راكد ففجره غيره فخرج به أو أخرج النباش الكفن من اللحد إلى القبر فتركه فيه أو أتلف المتاع في الحرز لم يقطع لأنه لم يسرق، وإن ترك المتاع على دابة فخرجت به بنفسها أو في ماء راكد فانفجر فخرج به أو على حائط في غير ريح فهبت ريح فأطارته ففيه وجهان: أحدها عليه القطع لأن فعله سبب خروجه أشبه ما لو ساق البهيمة، والثاني لا قطع عليه لأن ذلك لم يكن آلة للإخراج وإنما خرج بسبب حادث أشبه ما لو فجر الماء آدمي آخر أو ساق البهيمة غيره. وإن أخرجه من الحرز فألقاه خارج الحرز أو رده إلى الحرز لخوف أو غيره فعليه القطع لأنه وجب بإخراجه. وإن أخرج خشبة فألقاها ومنها شيء في الحرز لم يقطع لأن بعضها لا ينفرد عن البعض، ولذلك لو أمسك عمامة وطرفها في يد صاحبها لم يضمنها. وإن أخرج المتاع من البيت إلى صحن الدار وكان البيت مغلقا ففتحه أو نقبه قطع لأنه أخرج المتاع من الحرز، وإن لم يكن كذلك فلا قطع عليه لأنه لم يخرجه من الحرز.
في سؤال كنا سألنا فيه قبل سنوات لما كنا في الصحن، كنا مثلا الشيخ صديق في مزرعة حدة وراحوا الشيخ صديق وناس معه يسبحون في المزرعة أي، وبعدين الشيخ صديق أعجبه السباحة وأطال الوقت، واحد منهم خفف شوي السباحة وقام ولبس ثيابه كاملة ولقى الثوب حقه الشيخ صديق والشماغ والطاقية، يوم طلع الشيخ صديق البركة إلى شماغه ما موجود، خذوا فلان وركض ومسكوا، فما هي الخطوات اللي يمكن نعملها؟
تجاوب شيخ صديق مش نقول نعم يقول أعطيك كف أول أو لا شلون اي يبي يسامحه طيب تروح بدون ملابس انت واخذ الملابس وربها وما جرت العاده يعني هو عليه ملابسه كامله ما جرت العاده انه يقول هذه ملابسي ويلبسها عليه ملابس كامله وما جرت العاده ان الانسان ياخذ للملابس يعني الثانيات سبير فمن خلال ما نعرف ان 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 الشيخ صديق ما عنده شيء يلبسه وانه ما جرت العاده انه يجي معه سبير وذاك لبس ثيابه وما جرت العاده انه يجي معه فنحن نتاكد من السرقه ونوقع عليه الجزاء الرادع الذي يعيده الى الرشد ويرجعه الى الصواب